الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث السادس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، وقال الإمام مسلم: حدثنا محمد عن أبي كلاهما عن زكريا عن عامر عن النعمان بن بشير عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. ولذلك جاء شريعة الله عز وجل بينة للناس، لذلك أنزل القرآن وهذا الأصل فيه. جعل الله عز وجل جملة من الأمور هي من المشتبهات، وقضى الله عز وجل بالأمر بذلك أن الإنسان يجتنب هذه الشبهات حتى يسلم له دينه. ولذلك كان من أعلى المراتب الورع، وهو أن يجتنب الإنسان ما يشك فيه. ولذلك يقول ابن الخطاب عليه رحمه الله تعالى: قال: الورع من أعلى الدرجات، وهو ترك الريبة، وترك الريبة هو أن تدع ما تشك به. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، هذا هو الأصل في أحكام الشرع، أن الحلال بين والحرام بين، وما بينها مما ليس بظاهر إما لخلاف العلماء به وتجاذب الأحاديث وعدم معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وكان لكل قول قائل من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فإن هذا من المشتبهات التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها ويغلب جانب الورع والخوف من الله عز وجل. ألا بينهما أمور مشتبهات، هذا هو لفظ الإمام مسلم عليه رحمة الله ولفظ البخاري: بينها أمور مشبهات. وجاء رواية في رواية عند البخاري عليه رحمة الله: وبينها وبينهما أمور مشتبهة. وليس بالبخاري مشتبهة، وإنما هي في عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه. والمراد بهذه الأمور المشتبهة هي ما يتردد فيها الأمر بين الحلال والتحريم، فإن الأولى بحق الإنسان أن يغلب جانب التحريم سلامة لدينه، فإنه إن قضى في ذلك الأمر أنه غلب جانب التحريم سلم له دينه من كل حال، وإذا غلب جانب الأخذ بالشبهات فإنه لا يكاد يسلم له دينه في كل حال. فإذا قيل أن الشبهة تردد بين الحلال والحرام وسلك الإنسان في هذا الباب جانب الإباحة وطرد في كل حال، فإنه لا بد أن يقع في حرام بين. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه المسائل بالراعي الذي يرعى حول الحمى ويرعى حمى الملك. ومعلوم أن أحوال الناس في ذلك العصر حمى ملوكهم ليست معروفة بمعالم الرسوم، وإنما هي بتحديدات ظنية كما بين الأودية والجبال وبين كذا وكذا ونحو ذلك. فالراعي يرعى حول حمى الملوك، والملوك لا يحمون من الأماكن إلا أحسنها مما ينبت فيها الكلى ونحو ذلك لمواشيهم ومصالحهم ونحو ذلك. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، أي لابد أن يقع فيها، فيقول أن هذا ليس من حمى الملك، ثم يتجسر على مكان آخر حتى يقع في حمى الملك فيؤذيه ويفسد عليه دنياه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسائل الشرعية بشيء المشهور تقريبا للأذهان ولكي تستقر المعاني في قلوب الشامعين، وهذا من التشبيه بالمحسوس كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وهذا يرشدنا إلى مسألة مهمة في مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الخوف والرجاء والمحبة وتقديمها بالنسبة للعبد في سائر أحواله في هذه الحياة. فجماهير أهل العلم من السلف والخالف على أن الخوف والرجاء يتقلب بينهما الإنسان في هذه الحياة، فلا يقلب جانبا دون آخر، وأن المحبة فإنها تكون مصاحبة له في كل حال غالبة على قلبه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب جانب المحبة في عبادته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من فلا أكون عبدا شكورا. وهذه عبادة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقليب للمحبة لله، فإن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبين أن عاقبته لا محالة في الآخرة الجنة وفي الفردوس الأعلى، وهذا لا خلاف فيه ولا ريب. ومع ذلك عبد الله عز وجل عبادة عظيمة، لما قال: فلا أكون عبدا شكورا، من باب المحبة لله سبحانه وتعالى. أما سائر الخلق فإنهم يتقلبون بين الرجاء والخوف، فلا يقدمون الرجاء على الخوف ولا يقدمون الخوف على الرجاء. لذلك قال من واحد من السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو الحوري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو موتي، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو سندي، ومن عبد الله بالخوف والمحبة والرجاء فهو مؤمن موحد. وذهب أكثر العلماء من السلف والخلف على أن الإنسان يتقلب بين الرجاء والخوف، ولا يقدم أحدهما على الآخر. وهذا مروي عن الحسن البصري ومطرف والإمام أحمد وابن عطية وسلم بن الدستري، ونص علي بن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، وكذلك صوبه ورجحه ابن رجب عليه رحمه الله تعالى برسالته التخفيف من النار. قد روى ابن نعيم في كتاب الكلية من حديث ضمرة عن الحسن البصري عليه رضوان الله تعالى أنه قال: الخوف والرجاء مطية المؤمن، أي يتقلب بينهما من حال فلا يغلب جانبا دون آخر. فمن عبد الله عز وجل بخوف فقط فإن هذا يخشى عليه من القلوب، وهذا الذي عليه بعض الأجنة من السلف، هو قول المعتبر قد مال إليه الخضر بن إياض وأبو سليمان الداراني وغيرهم، إلا أنه مخالف لما عليه جماهير السلف والخلف وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال أن يغلب، أن يجعل نفسه بين الرجاء والخوف، فلا يغلب جانبا دون آخر. ولذلك يقول العطية رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: الرجاء والخوف بالنسبة للإنسان كالجناحين للطائر، إن استقل أحدهما عن الآخر هلك وفسد. لذلك لا بد فيه من التوازن في هذا، أن يكون الإنسان بين الرجاء والخوف، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتكلم على هذه المسألة أبو رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار. قال: وأكثر السلف وجماهيرهم على أن الإنسان يكون بين الرجاء والخوف، لا يقدم أحدهما على الآخر. وماذا؟ وظاهر قول عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استقى لدينه وعرضه. أن ينبغي للإنسان أن يغلب في هذه الحال جانب الخوف، وهذه الحال لما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الإنسان يتقلب بين الرجاء والخوف لسائر حاله. ولذلك المتقلب بالنظر إلى الأدلة أن الإنسان بين الرجاء والخوف على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى في حال استقام أمره من الصحة والعافية، وكذلك ظهور المسائل من غير اشتباه، أن الإنسان يكون بين الرجاء والخوف، وهذا الذي يحمد عليه نصح العلماء عليه رحمه الله تعالى من السلف والخلف. الحالة الثانية أن يكون الإنسان أمام أمر قد شبه عليه، إما أن يكون هذا الأمر من الأمور التي قد اختلف العلماء فيها، فمن محرم ومن محلل، فإنه ينبغي أن يدع هذه الشبهة ويغلب حينئذ جانب الخوف في مثل هذه الحال، تغليبا للورع وهذا جاء مفسرا عن بعض السلف عليهم رحمة الله، من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البخاري قد قال في صحيحه الباب تفسير المشتبهات، قال وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت أهون من الورع دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. ثم أسند رحمة الله تعالى من حديث أبي مليكة عن عقبة بن خالد أنه تزوج امرأة فبنى بها، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أمرتكما فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة قالت إني قد أمرتكما، قال فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو تبسم وقال كيف وقد قيل أي دعها من باب التغليب. معلوم أن مثل ذلك ليس بيقين وإنما هو من باب الظن، والأصل عدم الرضا. فإذا انتقل من أصل إلى مبين، ولذلك غلب النبي صلى الله عليه وسلم برأيه لعقبة بن خالد عليه رضوان الله تعالى أن يدعها، وهذا مما تقدم من قول حسان بن أبي سنان أنا ما رأيت أهون شيء من الورع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما يرجعه في قلبك. قد أسنده الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الورع من حديث هشام عن حسان بن أبي سنان عليه رحمة الله. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان في مرض وقوع أو يكون على فراش الموت أو يكون مقعراً عن العمل، لمن يكون في شر متعبد بذلك لا يستطيع أن يتعبد لله عز وجل إلا بلسانه. ففي هذه الحالة يقال أنه يغلب جانب الرجل يغلب جانب الخوف، فإنه يغلب جانب الخوف ثم شيء من قلبه يدفع العبادة ولا يستطيع أن يتعبد لا بصيام لا بصلاة ولا بحج ولا بعمرة ولا بذهاب ولا بمجيء، فربما حمله ذلك إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقال في مثل هذه الحال أنه يغلب جانب الرجاء فيرجع عند الله عز وجل مع تمسكه بالإيمان وما يستطيع من عبادة من ذكر الله عز وجل وتهليل وتسبيح وتحميد وغير ذلك وقراءة القرآن ودعاء الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يتقبله ونحو ذلك. وهذه التقييمات بالنظر إلى النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال لا يعلمها كثير من الناس، ولم يقل كل الناس، وذلك أن العلماء يعلمونها الراسخون في العلم، ولكنها قد تكون لدى الناس من المشتبهات ولدى الراسخين في العلم من البينات الواضحات من الحلال البين والحرام البين، قد يكون في اعتقاده وقد يكون من نظره الى الدليل. ولذلك ينبغي الانسان ان يسال اهل العلم كما قال الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر. امر من الله عز وجل ان جهل الانسان ولم يعلم شيئا من تلك الاحكام ان يسال اهل العلم ليزيل تلك الاشاره ليزيل تلك الشبهات التي قد وقعت في قلبه فيكون ما لديه من المسائل من الحلال البين والحرام البين. واختلاف العلماء عليه رحمه الله تعالى ليس بمبرر للانسان ان يدع الحلال أن يدع الحرام ثم يصير إلى الحلال. فربما كان العالم الذي قد أمره وسعه بالاجتهاد ونظر بالدليل وبعد نظره بالدليل تبين له أن هذا من جملة المباحات. ربما كان هذا العالم معذورا بالاجتهاد كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحكم فأصر فله أجران وإذا اجتهد الحكم فأخطأ فله أجر واحد. ومن قلده قد يكون ليس بمعذور لأنه ربما قد قلد في هواه، ولذلك حذر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الترخص وهو اتباع مسائل التجويد عند العلماء واختلاف هذه العلماء من التحليل والتحريم يصير إلى ما جاء من الإباحة، وحينئذ يكون دينه كله إباحة، ويكون حينئذ والعياذ بالله قد خالف نصوص الشرع وتتبع الرخصة ومال إلى هواه، وحينئذ لا يحتاج شيء من المحرمات إلا وقد ارتكبه. ولذلك ما من أحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى إلا وله زلة، فإذا جمع هذا زلل العلماء فإنه قد جمع الشر كله. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه شيء من سنته، فإذا جاز هذا على أصحاب رسول الله فهو على من سواهم أجوز. ولذلك روي عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه قد خالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح، لكنه قد استبرأ وسعه ولم يبلغ الدليل فاجتهد أمره، ولو كان كلهم على إصابة لكانوا من أهل الوحي، والوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال العلماء يحذرون من الترخص والرخص وتتبعها والتحذير من ذلك والتزام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يؤخذ من قوله ويراد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم من الائمه الاربعه وغيرهم حذروا من الاخذ من قوله من غير النظر في الدليل. بل كل منهم قال إذا صح الدليل فهو مذهب. وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى وبنحوه عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك قد اتفق العلماء قاطبة على أنه لا حجة لقول أحد إلا بالكتاب والسنة لا من الصحابة على أمر الله تعالى كما يعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين فضلا عما جاء بعده من أئمة الإسلام إلا بعض متعصبة المذاهب الذين قالوا أننا مقلدة ونحو ذلك ولا نخرج عن قول الإمام. لا شك أن هذا هو عين الضلال. فمن نصب رجلا يوالي بولائه ويعادي لعدائه ويعرض بقوله بكل فعل من غير نظر إلى الدليل فهذا هو الزندقة. فإذا كان الإنسان يريد أن يأخذ بكل قول قد جاءه عن إمام معتبر وإن كان في معارضة الدليل فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة التي حذر منها الشارع. ولذلك قد روي عن بعض العلماء رحمة الله تعالى محذرا مما من تتبع ترخص العلماء عليهم رحمه الله تعالى وهذا منسوب عن بعض الاوائل وذكره بعض المتاخرين من العلماء المغرب يقول الشافعي من العلم قال يطلعه بشطرته وحرامه وابو حنيفه قال هو مصدق في كل ما يرى من الاحكام شرب المثلث والمربع جائز تشرب على عمد من الاثام واباح مالك البضاعه تكرما بظهر جارحه وظهر غلام واباح احمد جد عميره وملاك يستغنى عن الارحام تشرب ولق وزني وقال واحتج بكل مسألة بقول إمامي. وإذا كان الإنسان يحتج بقول العلماء سواء من التابعين أو الصحابة أو من جاء بعدهم وإذا السنة الظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على الشفا هلك وكأنه قد نصب هذا الرجل في موازاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأمور التي تحبط عمل الإنسان لأن فيه معارضة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتناء بقوله وفعله مما يثبت عمل الانسان كما قال الله جل وعلا يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وهذا منزل على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا موذن باحباط العمل فكيف من رد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل بها ودل باقوال بعض الناس وان دل قدرهم لما من احد يؤخذ بقوله به دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يعلمها كثير من الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لنبيه وهو يرضي. وهذه محمل على تقليل جانب الفور. ولذلك حذر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الوقوف في جانب في مواضع الريبة والشك. ولذلك قد روي عن غير واحد وهو رجع مرفوعا عند معاذ بن حديث يحيى بن ابي كثير مرسلا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى مواطن الشبهه فلا يلومن الا نفسه. وقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما عند ابي معاذ من حديث يحيى عن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال من اتى ما يشبه عليه فلا يلومن الا نفسه. وجاء ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه سعيد المسيب قال كتب الي بعض اصحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من أتى مواطن الشبهة فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من هذا الطريق من الطريق لحديث النعمان بن بشير بن زكريا عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ما يشبه عليك من المستبان اترك. فاذا ترك الانسان الشبهات فانه يجد في قلبه واسعا بترك الحرام البين والانصراف الى الحلال البين. العلماء عليهم رحمه الله تعالى يقسمون الورع او يقسمون هذه الحاله على ثلاثه احوال. قالوا منها ورع واجب وهو ان يدع الانسان ما يوصله الى مفرع ارتكابه من ذلك كان أن يقف على ظهر الإنسان أن مثل ذلك يطيعه في حرام واعتدال بعد ذلك وعليه حينئذ أن يدع ذلك وجوبا وإن كان هذا الداخل من باب الورع. قال والحالة الثانية فيها أن يكون الورع مستحبا وذلك كان يدع الإنسان التعامل بشيء حلال بيع أو شراء مع رجل ماله كله حرام وهذا من باب الورع. قال وورع مكروه وهو أن يدع الإنسان الحلال البيت تزهدا أو خشية عقاب الله عز وجل وهذا ما حذر من مشارع الله عز وجل قد بين الحلال وأمر بالأخذ منه ليقال أن يلقى كامل الحلال شيء وللاستكثار منه شيء آخر. فإذا ترك الإنسان الحلال البين من باب الورع فهذا هو الورع المكروه وهذا من باب الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فحذر منه الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين عليهم رحمة الله. قال فإنما اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. اتقى الشبهات مما اتقى الشبهات بما يستغل في الإنسان لدينه وعرضه لاستبراء للعرض هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن وقع من الشبهات فقد وقع في الحرام وذلك أن الإنسان إذا كان بكل الشبهات ما تردد بين حلال وحرام وحينه ينصرف إلى الحلال ما دام له لا وقع من الأمر إلى دليل وسلكه لا بد أن يقع في حرام بين لأنه قد جعل مجانبه وأمواله يقعون فيه في الحرام لذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه من هذا الوجه من أمر آخر قال ولعرضه. وهذا فيه دليل على انه مشروع للانسان ان يدع بعض المحرمات او مواضع الشبهه ليدب عن عرضه ولا يلحق الاثم بذلك. هذه العبادات ليس للانسان ان ياتي اليها الا بنيه خالصه لله عز وجل ليس لاحد من الناس فلا حرج على الانسان ان يدع شبه الخمر او الزنا او الربا ونحو ذلك خشيه ان يقع الناس في حرمه ولا حرج على الانسان ان يدع سبعوينا أو يدع الكذب أو الغيبة والنميمة ونحو ذلك خشية أن يقع الناس في عرضه وهذا لا حرج فيه. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سببه هنا بقوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أن مشرع الإنسان أن يدفع عن عرضه كلام النساء هذا في باب المحرمات أو في باب العبادات فلا يقال أنه يجوز للإنسان أن يأتي إلى الصلاة أي يدفع الإنسان عن عرضه كلا بل لا بد أن يكون ذلك العمل خالصا لله عز وجل. ولذلك الواسع الانسان واسع من الطبع وواسع من الشرع واسع الشرع يكون بالعبادات والمحرمات وواسع الطبع لا يكون الا مجردا هي في باب المحرمات وقد يكون في باب العبادات لكنه يكون مقترنا بواسع الشرع فانه يدفع الانسان حينما يعظ الناس في امر العبادات ان يامرهم ويحثهم على العبادات بواسع الشرع ولا حرج عليه ان يقرئ معه واسع الطبع. اما ان يجعل واسع الطبع مستقلا كان يقول يا فلان صلي فانك ابن فلان او من بني كذا وكذا لما لا تصلي ونحو ذلك فان هذا لا يجوز لان هذا دافع لاداء العباده من غير نيه خالصه لله عز وجل. لكنه لا حرج عليه ان يقال له ان هذه العباده واجبه عليك وان الله فرضها وسيحاسبك عليها مع ذلك فانت من بني كذا وكذا ونحو ذلك. ولذلك في باب المحرمات لا حرج على الانسان ان يذكر الناس ويعظهم بهذه المحرمات من انهم من ابناء كذا او انهم من الحرم ومن اهل الشيمن واهلي ومن القبائل ومن اسر معروفه ومن بني فلان ومن بني فلان ونحو ذلك لا حرج عليه لان هذا مقصد من مقاصد الشرع لان الانسان ان ترك المحرم لاجل الناس رفع عنه العقاب وما حصل له الثواب واذا ترك المحرم لاجل الله عز وجل رفع عنه العقاب وحصل له الثواب. واما بالنسبه العباده لا بد ان يكون ذلك خالصا لله عز وجل فان ترك على اهل الناس حصل له الثواب وثواب العباده لانه قد تعبد لمال الله عز وجل وهذا ظاهر. لذلك ينبغي للناس عامه ان يدعوا مواضع الريبه ومواضع الشك فان الانسان اذا ترك مواضع الشك والريبه ترك مواضع الشك والريبة شرب له دينه وكان لما استبان أثرا وهذا يتفاوت به الناس بحسب حالهم كالعالم ومن يؤمر به من الناس ينبغي له أن يدع ما لا يدعه الناس سائر الناس. لذلك العلماء والوجهاء والكبار ونحو ذلك ينبغي ان يستدركوا لدينهم وحول اكثر من الناس لانهم يقتدى بهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالمقام المحمود والرفيع لما كان صفية على الله تعالى وقد ارسل امر فترك به فقال ما المدد انها صفية. وهذا من الاستبراء والدفع عن الحر. وما الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا عظيما جليلا لاصحابه ولامته ان الانسان يدع الشبهات وان كانت مباحه لكي لا يقع الناس في عرضه ولا يقع ان ذلك تصنعا للناس ونحو ذلك. فثمة باب اخر ينبغي التنبه له وهو ان الانسان لا حرج عليه ان ينفق في سبيل الله من الامور المستحبه او الطاعه ونحو ذلك ظاهرا لكي يدفع طالة السوء ان وجدت قبل نفقته. مثال ذلك ان ينفق الانسان نفقه لكي يدفع قول الناس عنه انه بخيل. وهذا خلاف ما لو يدفع الانسان لان يقول الناس جواد. اذا ثم تمسكت المساله الاولى وان ينفق الانسان لكي يدفع عن نفسه قول السوء وان يفعل الانسان يريد جلب قول خير. وهذا انا في المحرم الاول جائز شرعا النص على هذا غير واحد العلماء كشيخ الاسلام سمية رحمه الله تعالى وغيره. ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كالضالي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع الا وان يكون ملك الحمى الا وان حمى الله محارم عند كامل الملوك والوجهاء والرؤساء حمى وحرمات وحدود قد وضعوها وحبسوها في البراري والمدن ونحو ذلك يريدون ان يتمتعوا بها ونحو ذلك لا يدخلها غيرهم. فالله عز وجل له حمى وهي محارم سبحانه وتعالى. والله عز وجل حينما مثل النبي صلى الله عليه وسلم حماه بحمى الملوك ليس من كل وجه وانما هو من باب التقريب. والله عز وجل غني عن خلقه ومخلوقاته وسائرها. واما الناس فهم محتاجون وفقراء الى بعضهم الله والكل فقراء الى الله سبحانه وتعالى.
قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله.
هذا فيه دليل على ان الانسان ينبغي ان يسعى الى اصلاح قلبه. فاذا صلح القلب صلحت الجوارح واذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولكن ليس للانسان ان يظهر الصلاه ولا يهتم بالباطن او يفسد ظاهره ويقول ان التقوى ها هنا. يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند من حديث علي بن مسعد عن قتاده عن انس بن مالك النبي عليه الصلاه والسلام قال الاسلام على الدين والايمان بالقلب. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. مع ان هذا الحديث معلول الا ان معناه صحيح. ولكن بقوله عليه الصلاه والسلام حينما قال الاسلام على الدين لابد ان يقرا على بدن الانسان وجسده. والايمان بالقلب التقوى ها هنا التقوى ها هنا اي الاصل والبذره هنا. وليس الانسان ان يظهر الفساد في جسده ويكون التقوى ها هنا. وليس الانسان ان يكون لشجره جافه يابسه انه يسقيها او نرقى حيث وكذا لانه لا بد ان يقرا على الجوارح. فمن قال ان ثمه الشجره خضراء مورقه مثمره يقول انه لا يسقيها ونرقى جافه وكذا لا يمكن ان يكون ذلك الا بوجود ايمان في القلب. لذلك ثمه تناسب بين الظاهر والباطن. ينبغي للانسان ان يحيي الاصل وهو البذره وهو القلب. لذلك قال عليه الصلاه والسلام لما بين الحلال والحرام والامور المشتبهه قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله. وكيف فسادها يفسد العمل ويصلحها يصلح العمل وبقدر فسادها ينقص العمل وبقدر صلاحها يزيد العمل. وهذا معلوم منموس. فاذا مهما تصنع الانسان عمل الخير وعمل العمل الصالح أمام الناس فإنه لا يستطيع أن يفعله بالسر. لذلك إذا أراد أن يعرف الإنسان مقامه بالعبودية وعند الله عز وجل قد ينقض عبادته بالسر، فإن كان خاليا فليعلم أنه من المخلصين، وإن كان ثمة عبادة بالسر فإنه من الله عز وجل لا يعلمها إلا الله فليعلم أنه ممن فاز. ولذلك الميزان بين الإنسان وبين ربه، إذا أراد الإنسان أن يعلم إيمانه فلينظر إلى خلواته، هل فيها عبادات لا يعلمها أحد، وهل فيها طاعة لا يعلمها أحد. إذا علم ذلك فليعلم أن ينصرف قلبه كلمة الإيمان. وإذا كان عمله كله باطل وليس لديه عمل سر فليعلم أنه خسران، وإن زعم أنه من أهل الإيمان لا شك أن الذي شعب كثيرة من النفاق بقدر نقصان عمل الخير في السر.
الحديث السابق عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الحديث قد رواه الامام مسلم كذلك قد علقه البخاري في صحيحه اولا مختصرا. أخرج الإمام مسلم من حديث سهيل عن عطاء عن تميم الداري عليه رضوان الله تعالى، وعلقه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وصله في كتاب التاريخ الكبير وغيره. وهذا الحديث جاء بألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء مكررا بثلاث وجاء بمرتين ويروى بواحدة بثلاث كما جاء من حديث سفيان الثوري وقد رواه أبو نعيم كذلك أبو عوانة وأستخرجه من حديث سفيان ذكره بالثلاث، وكذلك قد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمسندين حديث سفيان أيضا بالثلاث، ورواه أبو داود عليه رحمه الله تعالى بمسنده من حديث زهير بالثلاث، وجاء أيضا مرتين: الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث سفيان النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا الإسناد أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة مرتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي كل الدين نصيحة، النصيحة وينصح الإنسان في نفسه وغيره، كل عمل هو من باب النصح. ولذلك كانت مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كان يبايع الناس على النصح لكل مسلم، كما روى آل الصحيح من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم: إذا استنصحك فانصح، هذا من جهة حقوق الغير. قال في قوله هنا: قال: قلنا لمن؟ قال: لله. النصح لله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا من باب الحاق الأمر بسببه. ولذلك الإنسان حينما يبذل عبادة الله عز وجل يكون النصح لله، وهذا نظيره قوله سبحانه وتعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا. والقرض هنا من باب عمل الخير الله عز وجل، ليس بحاجة للناس، فإنما الإنسان ينفع نفسه ويضرها. ولذلك يقال أن النصيحة لله هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة، وأن يؤمن بأن الله عز وجل واحد بأسمائه وصفاته وذريته وربوبيته، ولا يدعو معه غيره، وأن يمتثل أمره ونهيه. النصيحة لرسول الله هي الإيمان برسالته وتعظيمه وإجلاله وإنزال عليه الصلاة والسلام منزلته التي جعل الله عز وجل له، وهي مقام الرسالة والعبودية، وطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال ولكتاب يعني كتاب الله هو الإيمان بكلام الله عز وجل وأنه منزل من عند الله عز وجل وأنه قول الله عز وجل وكلامه غير مخلوق وأنه محفوظ بحفظ الله وأنزله الله عز وجل على نبيه بواسطة جبريل وأن الله عز وجل قد حفظه من التحريف والتنبع والدخيل فيه إلى قيام الساعة من هدى وإليه يعود والنصيحة لأئمة الإسلام والمراد بالأئمة من العلماء والأمراء النصيحة لهم بالسمع والطاعة له وبيان منزلته وحفظ حقه والنصح لهم إن وقعوا في شيء من الحرام ولذلك قد جعل الله عز وجل منزلة النصيحة منزلة عظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فكل عمل خير يصيبه الإنسان للناس وللأئمة هو من بلوى المسلم وبذل الخير له على حتى أنواعه وصنوفه ولذلك من أعظم حقوق الراعي على الرعية هو مناصحته وبيان طريق الخير والشر له لأن فيه دلالة فإذا كان تذكير الناس وتعليمهم ودلالتهم من الخير وتحذيرهم من الشر هو من أعظم الأمور ومن أعظم مواضع الخير بل ربط النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بهذا الباب حيث قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم الكافر وعينه بيده فإنما يستطع من لسانه مما يستطع من القلب وذلك أمر الله وإذا عدم الإنسان ذلك فلا شك أنه ينعدم الإيمان بالقلب لأنه يزل بهذا أن يكون راضيا بالمحرم ولذلك النصح لأئمة المسلمين هو السمع والطاعة لهم ودلالتهم إلى الخير وتذكيرهم بأمر الله عز وجل والامتثال لأمرهم في غير معصية الله عز وجل وعدم الوقيعة في أعراضهم وتأليم الناس عليه وذكر سواتهم وعوراتهم وهذا كله من حقهم على الرعية ومن حقهم أيضا ودلالة من الخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من حقوق أن الإنسان لا يمكن أن يستمر لدينه بحال ظهور المنكر حتى من أئمة المسلمين حتى يبين أن هذا منكر وهذا الخير خير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم أنه يكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن عرف فقد أقبل ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ولذلك الإنسان مع حق نعمة المسلمين عليه يجب عليه كذلك أن يدفع الشر بالحسنى بكلمة المعروف وبالدين والرفق من غير أذية أو تعذيب الناس ونحن ذلك فهذا مما حذر منه الشارع الحقيقي في أحاديث كثيرة وكذلك للعلماء لهم السمع والطاعة لأن الله عز وجل قد جعلهم بالمقام المحمود حيث جعلهم ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء فحملوا جوز النبي عليه الصلاة والسلام من الوحيين من الكتاب والسنة فإذا بينوا شيئا فيلتزموا الناس لأنه تعلم الناس بالله فإذا وقعوا في شيء من المخالفة بأمور بينة فربما قد خفى عليهم ذلك الدليل فيبين لهم الإيه والرفق من غير الوقيعة في أعراضهم فلحوم العلماء مسمومة وليس لأحد أن يقع في أعراض العلماء لأجل المخالفة ونحو ذلك فربما كان ذلك اجتهاد وربما قد خفي عليه وربما قد علم من دين الله عز وجل ما لم تعلم ولو سألته وذكرته لربما قد رجع عن قوله وربما قد رجعت عن قولك وربما قد بين له لك عذره واجتهاده واستنباطه من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث تميم الداري عليه رضوان الله تعالى هو حديث مشهور وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما نصرنا ولا الخليفة هو الدين كله. ولذلك قال الدين النصيحة، أي كل الدين هو النصيحة. فليس إما يكون ناصحا لنفسه وإما يكون ناصحا لغيره، ففي كل شيء يكون ناصحا. ذلك في مقابله يكون الإنسان ظالما لنفسه وظالما لغيره، فإن قصر بالعبادة فهو ظالم لنفسه، وإن قصر بحق الغير وفرط بحقهم فإنه ظالم ظالم له. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصح للناس عامة، كما جاء في الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. وذكر منها قال: إذا استنصحك فانصح وتميم. التالي على أوامر الله تعالى يقال التالي ويقال الدين. ذكر حسين المروزي عليه رحمة الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي عن إمام الشافعي عليه رحمة الله قال: تميم الدالي رجل من حي يقال لهم بنو الدار، فمن قال التالي نسبه إلى نسبه، ومن قال الديني نسبه إلى ذلك كان فيه قبل الإسلام وكان رجلا نصرانيا عليه رضوان الله تعالى.
الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا هو لفظ البخاري، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. فقوله إلا بحقها هي قد تفرد بها البخاري ولم يخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا كان في ابتداء الأمر حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعا من قتال المشركين، فأمره بأن يقاتلهم بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولذلك يقال أن الأصل في علاقة أهل الإسلام مع الكفر بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ربي بالمقاتلة هو الحرب، والاستثناء أي السلام أمر طارئ. لذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس، أي الناس كافة ممن لم يكفر بالإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومن قال أن الأصل في علاقة الكفار مع الإسلام السلم حتى يطرح شيء من الكفر، يقال: لو كان هذا الأمر كذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وما كان العهد والذمة، ولكان الأصل هو العهد والذمة والحرب طائعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العهد ويعطي الذمة، وكذلك أصحابه عليه رضوان الله تعالى ما جاء بعده ما يدل على أن هذا هو الاستثناء. والأصل هو بقاء العداوة بين أهل الكفر وأهل الإيمان. والعهد والذمة لا ينفي العداوة بين أهل الإيمان والكفر، والعداوة باقية إلى قيام الساعة. ولذلك أمر الله عز وجل بمقاتلة أهل الكفر حتى يؤمنوا بالله ورسوله، حتى يؤمنوا بالله، فإذا ظهر إيمانهم فإنهم يتركون، ثم بعد ذلك يؤمرون بإقام الصلاة. وهذا معناه كما جاء في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين وغيرهما من حديث يحيى الصيفي عن أبي معبد عن أبي عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاذ إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما على الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك نطقوا بالتوحيد، فأعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم. ولذلك يقال أن الإنسان بالنطق بالشهادتين يدخل التوحيد، وبالتركه للصلاة يرتفع عنه الإيمان لأنه لم يعمل بلزومها. وهذا ظاهر من الحديث معاذ بن جبل، وكذلك بجملة من أدلة قد تقدم الكلام عليها في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام بني الإسلام على خمس، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر عن عمر في حديث جبريل الطويل الذي تقدم معنا في الليلة الماضية. ويكون هذا بحسب الترتيب: أولها الشهادتان يدعى الناس إليها بأن ينطقوا بها، ولا بد أن تبقى من أقوالها. وإن غلب على ظن الإنسان أن ثمة نفاق أو فعل إنسان أو فعل فهو مأمور بالأخذ بالظاهر ومعني من الباطن. ولذلك قال خالد بن الوليد النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لما ذكر له الرجل يقول لا إله إلا الله خوفا فقال أقتلك إلا تقتله. قال كم من الناس يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمر أن أنقب قلوب الناس أو أشق بطونه. لذلك الإنسان مأمور بالأخذ بالظاهر. وإن غلب على ظني أن الإنسان هذا قد نافق ونحو ذلك فإنه عليه بالظاهر. فإن طار من أمره شيء مما يناقض هذه الكلمة فإنه يؤخذ بذلك الذي طار منه. أما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويقيم الصلاة فيه دليل على أن من امتنع عن قيام الصلاة فإنه يقاتل. وهذا محل اتفاق عند العلماء. وهذا فلو عام في الأفراد والجماعات أم هو خاص بالجماعات. فقالوا عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس لأشهد أن لا إله إلا الله. ظاهره أنه للناس عامة، أقصد الجماعات وليس للأفراد. أما الأفراد فهل يقاتلون حتى تضع منهم الصلاة أم لا؟ فيقال لا يقاتلون حتى يظهر منهم عدم الصلاة بخلاف مقاتلة الجماعة، فإنهم يقاتلون حتى يخضعوا لأمر الله عز وجل من أداء الصلاة. ولا ينفي هذا أن الإنسان إذا ظهر منه عدم الصلاة التمرضية أنه لا يعزر ويؤمر بأداء الصلاة، وإن أبى فإنه يقتل. على خلاف عند العلماء هل يقتل ردة أم يقتل حتى على خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى في المسألة وليس هذا محل يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والزكاة مع الخلاف قد وقع فيها فعامة السلف وتمايلهم على أن من تركها ليس بكافر تقدم الإشارة إلى هذه المسألة، إلا أنهم قد اتفقوا على أن لو كان جماعة من الناس أو أهل بلد وقرية امتنعوا عن أداء الزكاة وأعلنوا عدم أدائها لولي الأمر فإنهم يقاتلون على ذلك. ولذلك لم يمتنع العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء الزكاة، منهم من تركها بخلا ومنهم من تركها جحودا ومنهم من قال أن كنا نؤتيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأخذها منا، وأما غيره فلا. فاعتبروا كلهم مانعون للزكاة فقوتلوا جميعا. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون أن من منع الزكاة وقيل له لدفعها فأبى، وقيل له أنه سيقاتل فإن دفع إلى المقاتلة قالوا فإن هذا لا يكون من المؤمن فإنه لا يكون من المؤمن لا يكون إلا من منافق خالص. ولذلك اعتبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى سائر مانع الزكاة ممن وقع في الردة. لذلك جاءت نصوص كثيرة في قتال المرتدين، وقتال أبي بكر المرتدين كلهم مرتدون لأنهم ارتدوا بمجرد المقاتلة. حينما قالوا المقاتلة فإنهم يقاتلون لأجل ذلك. أما من منعها أساسا ولم يؤديها فيعني هذا على الكبرى ما استدلت به الأئمة بذل الرد الصديق رضي الله تعالى فإنه ليس فيه دليل. وقولوا إلا بحقها قد تفرد به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ولسواه عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. وحق المال وأداء الزكاة وكذلك قال بعض العلماء أن في المال الحق سوى الزكاة، ومن نفقه أن ينفق الإنسان سوى لو يسيرا. ولذلك ذهب بعض العلماء أن ثمة شيء من المال واجب دفعه وهو عين الزكاة استدلالا بهذا
الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث قد رواه الإمام الصبري رحمه الله تعالى فقال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريرة واتفق البخاري ومسلم عليه من حديث ابي سهاب بن عرج عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على ان الاصل في المدنيات انها على التحريم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يكتفي بظاهر النهي وانما امر بالاجتناب تاكيدا على التحريم ولذلك يقال ان الاصل في المدنيات انها على التحريم وهذا الذي عليه عامة العلماء وقد اختلفوا في بعض الاقوال منها ما كان على سبيل التهديد فإنه يكون هذا صادقا له وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وقد نص على هذا ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في بعض مصنفاته قال والصادق عن النهي من التحريم إلى الكراهة إذا كان النهي من باب التأديب ويدخل في هذا النهي عن القذف مثلا فإن الأئمة قد اتفقوا الأئمة أربعة على أنهم من باب المكروه من باب المحرم كذلك النهي عن المشي بنعل واحدا أو المشي بخف واحد أو كذلك ما جاء من النهي عن الاتكاء متكئا ونحو هذا من باب المكروهات لأنه من باب الدلالة والإرشاد ومن باب التعليم والأدب وهذا من الصوارف عند الأئمة وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك وذهب أهل الظاهر ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة إلى أن النهي مطلقا هو على التحريم ولا يصمد إلا نص مستقيم عن لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على الترخيص وأن النهي على الكراهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما نهى عنه لكي لا يهمل على التحريم من باب التجويز في حالة واحدة وأما الأمر فالأصل فيه أنه على الوجوب وهذا يحمل عليه كسائره فما كان من باب الدلالة والإرشاد فإنه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله أيضا كما تقدم وقوله فأتوا منه ما استطعتم فيه دليل على أن الإنسان يأتي من الواجب ما استطاع شريطة أن يدل الدليل على ذلك قدر المستطاع كمثل الصلاة فالإنسان قد أمر الله عز وجل بأداء الصلاة وأمره بالقيام فيها فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل الصلاة إلا بركعة واحدة ثم يتعب فيجب عليه أن يقوم ثم يجلس بعد ذلك لا يقال أن القيام يجب في كلها أو يجب في كلها ولكن ما لم يدل عليه الدليل يعني يقول الإنسان أني لا أستطيع أن أؤدي إلا ركعتين من صلاة الظهر وصلاة العصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأتم منه ما استطاع فلو أن يصلي ركعتين لا وإنما يجب عليه أن يأتي إلى أربع وإن تعذر منه لا يأتي كأن يكون الإنسان محبوسا أو مكرها ألا يأتي بهذه الصلاة وقيل له ائت بركعتين ولا تأتي بالأربع هل يقال أنه يأتي بركعتين بقوله فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم له يقال أن هذا بالقدر الذي دل عليه الدليل كالإنسان مثلا حينما يريد أن يخرج شيئا من ماله من زكاة ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يفرجها كاملة إما لإكرام أو لعذر، فعلج العام فإنه يفرج شطه زكاة، لأنه يتقي الله عز وجل بذلك ما استطاع، ولم يدل الدليل على امتثال القدر تاما أو انتفائه تاما، وإنما يجب عليه تاما وبقدر ما يؤدي بقدر ما يسقط عنه. وليس للإنسان مثلا أن يأتي إلى بيت الله عز وجل للعمرة والحج ويقول لا أتي، لا أستطيع أن أطوف بالبيت إلا طواف واحد وأطعي البقية، لأن المتعب ولا أحد يحملني ويسقط عني الطواف المقابلة، إما أن تطوف القلب وإما أن تلم بالعمرة كلها، هذا هو ما دل عليه. ولذلك يقال أنه يبع الامتثال في حال امتثال الأمر وفي حال النقصان عنه بقدر المستطاع، وما لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو لم ينع عنه أو استمع عن الأوائل، فإنه متردد بين الحلال والحرام يحرفه يعرفه أهل العلم. وهذا يدخل في باب المسلمات التي تقدم الكلام عليه. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتعمد بترك المباح، وإنما يتعمد بترك الاستكثار من المباح، وفرق بين المسألتين. وما اشتبه عليه فإنه يدعه لما تقدم، وما سكت عنه مما لم يرد فيه دليل فإنه مما رفي عنه. وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف، فقد روى البيهقي عن أخي الله وكذلك من شيبة حديث عمرو بن دينار عن أبي الشافعي عن عبد بن عباس قال وما سكت عنه فوعظه، وقال الإمام أحمد وكذلك البزار بن ساكي من حديث أبي الدرداء قال وما سكت عنه فهو عفو، أي عفو من الله سبحانه وتعالى. وبذلك لا يأمر الإنسان أن يحرم على نفسه الحلال، فإن هذا مما هو بليغ عنه، أما أن تعرف نفس الإنسان هذا الشيء ونحو ذلك فإن هذا أمر فطري لا يلزم به الإنسان، أما أن تمكن الإنسان واحتاج إلى مباح ويدعه تعبدا فهذا هو المنهي عنه. ولذلك من هذا الباب كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه بأن يسألوا، لأن الشارع لا يتشوف إلى التحريم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن المسائل، ونهاهم الله عز وجل عن ذلك، لا تسألوا عن أشياء تبدا لكم تسؤ. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن ذلك حتى كانوا يتهيبون. لذلك يقول البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى قال إنه لتأتي عليه السنة الكاملة ولا أستطيع أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أهيبه، وإني لأفرح ورجل يأتي من البلاد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة قبل نزولها، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقبض نبيه إلا وقد اكتملت الشريعة واكتمل دين الله عز وجل، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. لذلك أخبر بغير ما خبر أنه يقرأ لهم المسائل، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية المسائل، ما جاء عن بعض السلف فإنه محمول على صور عدة، منها السؤال مما عما لم يقع في حال الإنسان من المسائل المفترضة التي لا يحتاجها الناس، مع هذا منهي عنه. لذلك قد عقد الإمام الدائم عليه رحمة الله تعالى في أوائل سننه باب في نهي الأئمة السلف عن المسائل، ورد فيها عن عمر الخطاب وعن عبد الله بن عمر وعن زيد وعن أبي بن كعب وعن أبي هريرة نهيهم عما لم يقع من المسائل، وهذا عليه يحمل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أورد مثلا عن حديثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان يلعن من يسأل عما لم يقع، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أيضا أنه سئل عن شيء فقال أوقع فقيل له لا، قال لا دعونا فإن لنا فيما نزل شغل. ولذلك قد سئل زيد بن ثابت كما رواه الدارمي يعني رحمه الله تعالى أنه سئل قال ما كان زيد بن ثابت يسأل عن شيء إلا قال أوقع فإن وقع أجره إلا قال دعوه. وكذلك تروي عن أبي هريرة وذلك أبي بن كعب ونحو ذلك. فليس الإنسان أن يسأل عما لم يقع. وأما سؤال الإنسان عن النوافل ونحو ذلك إذا نزلت يقول لماذا أسأل وأتتبع ربما كانت محرمة لماذا أتتبع هذا الأمر؟ فقبل كبار الأمر فإني لا أعلم حرمته بنص واضح من كتاب السنة قبل أما النوازل فينبغي بل يجب على الإنسان يسأل عن الخاص الذي وقع من نفس الشبهة وربما كان ثمة دليل من كتاب السنة مما يفسد إلى بيان ذلك. لذلك قال ابن عربي أبو بكر عليه رحمة الله تعالى قال قد ظن بعض المغفلين أن النهي في كلام الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء قد لكم تسركم أنه نهي عن النازلة وظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى أنه سؤال عن شيء لم يقع. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال الجاهل إذا نزلت به نازلة أن يسأل أهل العلم فسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. وهذا أمر من الله عز وجل أن الناس أن يسألوا أهل العلم كي يتوصلوا بدين الله سبحانه وتعالى. ومن الصالح ما يسأل الإنسان الناس تكثرا وتزيدا من غير حاجه ونحو ذلك وهذا تصعد الى الرغم من ائمه الامام مالك عليه رحمه الله كان يقول ليس بحاجه الى هذا الامر ولكن يسال اما بالتزيد والتكثر والمبالغه والطهور بلباس المتعلم ونحو ذلك هذا مما هو منهي عنه. ومن الصلح ايضا غلطات المساء غلطات من المسائل التي لا يستفيد من الإنسان وإنما في المغالطة والمحاججة والمحاورة بما لا يستفيد من الإنسان غالبا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قد روى الإمام أحمد في مسنده وروى أبو داود في سننه من حديث الأوزاعي عن السلاوي أن معاوية على الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلطات جاء برواية عن الغلطات. قال أوزاعي رحمه الله هي صعاب المسائل التي يسأل فيها الإنسان إما من باب التعجيز وإما من باب بيان ما لديه من العلم ونحو ذلك وهذا كله منهي عنه. ومن الصحيح أن يسأل الرجل عن عورات الناس وما لديه وما يمتنعون عنه مما لا يفيده مما يكرهه الناس وهذا منهي عنه. ربما اثر ضررا وربما ادخل قطيعه راس ونحو ذلك بين الناس. لا يجوز للانسان ان يسال عن عورات الناس ومحارمهم ونحو ذلك الا بحدود الشرع كالوالي او المخول ممن يريد ان يسال عن وقوع حرام وانتهاك وانتشاره من الى علمه ونحو ذلك او ممن أراد أن يسأل عن بعض محارم الناس لأنه يريد أن يتزوج منهم ونحو ذلك أو يسأل عن بعض خبايا الناس كان يريد أن يتعامل معهم ببيع وشراء فيسأل عنهم ونحو ذلك هل هم من أهل الكذب أو المراوغة أو الخداع ونحو ذلك. فلا حرج عليه أن يسأل ويتتبع الناس في هذا فإن في هذا احتياطا لماله فإن الشارع جاء بحفظ المال وهو من الضروريات التي قد جاء الشرع بحفظها. والاختلاف الأنبياء هو من باب المسائل مما لم يقع وكذلك من باب الغلطات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك هو مما يورث الشفاء والخلاف بين الناس. ولذلك من نظر إلى بعض المصنفات الفقهية التي قد كثر فيها الأقيسة وكثر فيها الرأي مما لم يقع وليس الناس بحاجة إليه بل يقال أن الناس لو كانوا بإمكانهم أن يوقعوا لكنهم لم يوقعوا لعدم الحاجة إليه. لا شك أن هذا من المسائل التي قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ما وجدت عند الأنبياء. فعند الأنبياء مع عوامهم من اليهود والنصارى فوقع بينهم الاختلاف والشقاق والفرقة فقد كانوا يسمعونهم على أكرم من صباح إلا أن أمرم إلا الخلاف والسؤال عما لم يقع. ولذلك من نظر إلى أوامر الله عز وجل للناس يعم الله عز وجل للناس بالإجمال ولا يفصل، فمن أتى بشيء يوافق هذا الإجمال فهو صواب. ولذلك الله عز وجل لما أمر على لسان نبيه من إسرائيل أن يذبحوا بقرة تذبحوا بقرة من غير سؤال، قد ما لونها وما هي وما هي أوصافها ونحو ذلك، هذا كله من باب التنطع والابتلاء على أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولو ذبحوا أي بقرة لوافقوا أمر الله سبحانه وتعالى.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، وطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبو طيبة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وقد استدل به العلماء رحمة الله تعالى على أن الأنبياء مخاطبون بمثل ما أمر به الناس بالسواء، إلا بدليل يستثني الأنبياء. ولذلك يقال أن خصوصية الأنبياء في بعض الأحكام تفتقر إلى دليل، والأصل مشاركة الأنبياء مع الناس. وهذا في رد على ما يستدعي كثير من الفقهاء والرائي ونحو ذلك من يقولون أن هذا الحكم من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أن خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت إلا بدليل بين، والأصل مشاركة الحكم. فما نهى الله عز وجل عنه العباد داخل في العبودية الأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام داخل فيه الناس، إلا ما دل الدليل على استثناء كالأمر كأمر الله عز وجل الناس بأن ينكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فأرسلنا الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك بأن يزيد عليه بفعله عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، أو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا هو الدليل الذي يؤخذ منه ما اعتقد. فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال من نصرة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات في هذه الأرض كما أمر الأنبياء بالسواء، وهذا أنه كما أنه في باب المباحات كذلك في باب المحرمات بالسواء إلى غار. والفرق يكون بالاستثناء، والاستثناء يكون بالدليل. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب ولا يقبل الا طيب، وعليه فالنفقه بالحرام لا يقبلها الله عز وجل من الانسان، فمن انفق مالا حراما من ربا أو من غيره، أو رشوة خداع، أو سرقة، أراد أن يبني به المساجد أو يقض به الأوقات، فإن هذا من المحرم، لأنه ما أخذه بعرق جميع الحلال، وإنما أخذه ظلما وعدوانا من الناس، فيكون في حقه محرم، إلا في حالة واحدة وهي وقد استثنى الله عز وجل من ذلك، وهي إذا كان المال حراما ثم طلب حلالا بنص. نظير هذا هو الربا. إذا استثمر إنسان من الربا فقد كافر لديه ثم تاب، فإن الله عز وجل يعفو عن ذلك فله رأس ماله، وما لم يقبض من الربا فإنه يكون من الحرام، ليس له أن يأخذ. فعفى الله عز وجل عن الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط الربا عن ابن العباس ما أمره بأن يخرج جمالته، ما يدل على أن المال الباقي معه هو عفو. وما لم يكن باقي من مال الناس يحرم عليه يعني. وهذا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان لديه مال الأدنى كان يكون مثلا 100
ب120
فأخذ 100 ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يأخذ
مازا.
الحالة الثانية أن
يكون
له على الناس 100 ب120 وأخذ 110 وبقي 10 فله 110 ويحرم عليه أن يأخذ. الحالة الثالثة أن يكون له على الناس 100 ب120 فيكون قد أخذ 50 أو 60 فيستوفي 100 ويحرم عليه أن يأخذ ما بقي. ويلحق بذلك من أخذ 120 كاملة ثم بان له الحرمة أو أناب إلى الله عز وجل وتاب فعفى الله عز وجل عن ذلك. حينئذ انقلب الحلال من الخبيث إلى الطيب ويتقبل الله عز وجل. أما من أنفق المال الخبيث وهو باقٍ على الأخذ من غير توبة فإنه محرم لا يقبل الله عز وجل. وإن أنفق كل ما لديه فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. وأما سائر الأموال المحرمة كلها تبقى محرمة ويجب إخراجها مما أخذه الإنسان من أموال الناس ويعلمه بأعيان من يعليه بعيده له. وما لم يعلمه كان يكون أخذه الإنسان من أناس لا يعلمه فيقال إذا كان ذلك عن طريق البيع والشراء فإنه يفنيه. وإذا كان ذلك بانتقال اليد كان يكون الإنسان قد ورث مالا حراما من أبيه وأبيه يتعامل بالربا أو يبيع الغنى وآلات الله ونحو ذلك فإنه ينتقل منه من أبيه من الحرام إلى الحلال. وهذا من سعة فضله عز وجل. وأما المال الحرام الخالص فإنه يحرم على الإنسان أن ينفقه تعبدا لله لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن إذا أراد الإنسان أن يخرج من ماله فيقال يخرجه بعد توبته وإن أخرجه قبل توبته لا يتقبل لكنه ينفقه ولا حرج في ذلك. لكنه لا ينفقه ويزعم ويظن أنه يتقبل منك أن الله عز وجل أخبر على سبيل النبي أن الله طيب ولا يقبل لا يقبل إلا طيب. وفي هذا دليل على أن الأكل الحلال مظنة إجابة الدعاء. لذلك ذكر بعد ذلك الرجل مدير السماء نشرة أكبر يمدر يديه في السماء يقول يا رب يا رب يا مطعم حرام ومشرب حرام وغضبني بالحرام فأمرني مستجاب. لذلك حينما أمر الله عز وجل بأكل الحلال أن أكل الحلال من مواضع إجابة الدعاء وأكل الحرام من مواضع الحرمان. ولذلك لما اشتهرت المحرمات لدى الناس أكل أموال الناس الضار من الربا والغش والخداع ونحو ذلك حبس الله عز وجل عنه إجابة الدعوة. وهذا معلوم من شيخ تساهل كثير من الناس بالتعامل بالربا وأكل أموال الناس فدخلوا بالبيع والشراء والمضاربات بالأسهم ونحو ذلك من غير احتياط لدينه فأكلوا المحرمات الصريحة وأكلوا ما اشتبه عليه من باب أولى. وكان ثمزة من ترك ذلك كله وما عمل إلا من مباح فإنه من أهل مظنة إجابة الدعاء. فإذا علم الإنسان أنه لا يقول إلا مباحا فإنه من أهل إجابة الدعاء. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة هذا الرجل أشار بذلك إلى نقيب الأول وهو الأمر بأكل الطيب لأن إجابة الدعاء. فإذا أكل الحرام فإن الله عز وجل يحجب عنه الدعاء. ولذلك قال فأنا أستجاب. وهذا هل هو كما أنه في الدعاء هو في العبادات أيضا يقال أن الدليل جاء في قوله فأنا أستجاب. هل يدخل فيه الرجل الذي يسعى بمال حرام لأداء عبادة كمن يسعى بمال الربا أو ببيع حرام للحرص أو أو العمرة أو يستر عورته بمحرم بلباس محرم من قميص يستر بربا أو بقصر أو سرقة ونحو ذلك. فيقال أنه أن هذا المنع وإلحاق إبطال العبادة به لأن لله إلا إن ذهب جمهور العلماء أو اتفق العلماء على أن الحج إذا حج الإنسان بمال حرام أن هذا الحج ليس بمبطل. وهل يسقط عن حجة الإسلام؟ عند الجمهور يسقطوها، لكن حجه ليس بمبطل. إذا لا يأتي عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبطل ليس له جزاء من الجنة، ولا يأتي عليه قول عليه الصلاة والسلام الحج لم يرفض المقصود خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وفي هذا الحديث في قوله الرجل يطيل السقيل أشعث أغضى يمد يديه إلى السماء يقول يا رب. في هذه الأقوال جمع لأسباب إجابة الدعاء، مع ذلك قابلها أمر واحد وأطاع من حرام، مع ذلك منع من ذلك. ولذلك يقال فيه دليل على أن المسافر مما يجاب دعاء، ولذلك ذكر هنا الرجل يطيل السقيل. ومما يأتي به أيضا مما هو مظنة إجابة الدعاء أشعث أغضى، لأنه بلغ به من المشقة والحاجة لله عز وجل، ورفع اليدين يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين من ملء الحاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث صاحب الأنبار عن أبي عثمان عن سلمان قال إن الله عز وجل حي يستحيي بعبده أن يمد يديه إلى أن يردهما صفرا. ولذلك قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع اليدين على خلاف البيت في بعض المواضع. ويقال أن الأصل في غير العبادات في غير الصلاة أن الإنسان يرفع يديه بالدعاء إلا ما دل الدليل عليه على أنه لم يرفع أو تواترت النقول في عدم الرفع أو عدم ذكر مع كثرة الأدلة، فهذا مظنة على عدم الرفع فيه. فيقال أن رفع اليدين من مظنة إجابة الدعاء، فالإنسان حينما يمد يديه إلى ربه فيه إظهار الفقر والحاجة والمدلة والمسكنة، فإن الإنسان حينما يذهب إلى الناس يمد يديه إليهم ونحو ذلك، بخلاف رجل يتلفظ بلفظه من غير أن يمد يديه، لأن مد اليدين فيه إظهار الفطر وحاجة ومسربة ألمت به، فإنه إذا رفع يديه الله عز وجل هذا من مظنة الدعاء. ومن المظنة أيضا سؤال الله عز وجل ونداءه بالربوبية من قبل يا رب، أو سؤاله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يا رحمن يا رحيم. لذلك قال مع رفع اليدين يا رب يا رب. لذلك ينبغي الإنسان قبل دعائه أن يبتهل ويتضرع عن الله عز وجل قبل أن يدخل في مسألته. مع توفر هذا كله قال فأنا يستجاب له. لما؟ لأنه طعمه حرام ومشربه حرام وأتي بالحرام، فأنا يستجاب له، أي لا يستجاب له. يستجاب للدعاء هنا كما أن للدعاء قال حمله بعض العلماء عن عبادة ما قال الدعاء عبادة، قال والاستجابة في العبادات وقبولها، أي فلا يتقبل الله عز وجل من الإنسان بعد ما جعله من عبادات وأعانه على ذلك أمر محرم. لكن يقال ان الانسان اذا لم يجد عباده الى امر محرم في ذلك او فعله سواء استهانه بها او فعله من باب انه لم يجد سترا له في الصلاه ونحو ذلك الى هذا النفس المحرم او فعله استهانه ونحو ذلك يقال ثلاثا، وذلك ان الله عز وجل امر الانسان باداء هذه العباده وان كان عريانا، وذلك العريان يجب عليه ان يؤدي هذه العباده. اذا صحه العباده استقلالا ليست مرتبطه بهذا، فهل يقال حينئذ انه يجب عليه ان ينزع هذا النفس ويصلي عريانا؟ لا يقال بذلك، بل يقال انه يستتر بذلك ويقال انه آثم بهذا الفعل والعباده متقبله. هذا ونحن عليه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله.
الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حبطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى، فقال حدثنا أبو موسى يونس الأنصاري، وأخرج النسائي فقد حدثنا محمد بن أبان كلاهما عن ابن إدريس عن شعبة عن ابن أبي مريم عن السعدي عن علي بن الحسين عليه رضي الله تعالى، وهذا والحسين بن علي، وهذا إسناد قد جوده ابن الجوزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلم المتنايه، فقد روينا بالاسناد لا باس به ثم سمع بالاسناد، وصح الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى في كتابه تعليق التعليق، وفي اسناده السهمي قد بعض العلماء انه مجهول وهو قول الجزداني، وقال بعضهم انه هو ربيع بن شيبان، وقد نص على هذه الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى وابو حاتم والترمذي واحمد وثاقه وغير واحد من الائمه كالامام النسائي، وكذلك ابن حبان والعجر ونواب، كذلك العجلي بن خلفون وغيرهم من الأئمة قد وثقوا الشعبي عليه رحمة الله، وهذا الحديث قائم بإسناد أنه لا بأس به، وهو أول حديث قد وقع الخلاف فيه وإعلان، إلا أن الصواب فيه هو قول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى بأنه من جملة الحديث الصحيح. وقوله هنا الدعم يريبك إلى ما لا يريب، الريبة هي الشك، يريبك يكون بالفتح والضم، قال يريبك أو يريب، والفتح أشك، دعم يريبك إلى ما لا يريب. وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر من قول عبد الله بن عمر، وجاء مقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من قول عبد الله بن مسعود، وقد رواه قد روي من حديث ابن ابي رمان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء ايضا من حديث قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الا انه هو ابن وهب، فالصواب في امر من حديث ابن رمان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، فانه قد سبقه محمد بن عبيد كما ذكر ذلك الدارقطني عليه رحمه الله تعالى، ونص عليه ابن الجوزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلم المتناهية أن الصواب في حديث النبي عمان عن مبارك عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، والصواب في الوقف على عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من قول الحسن بن أبي شيبة كما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الورع من حديث هشام عن حسان بقول يدعم يريبك إلى ما لا يريبك، قد علقه البخاري عليه رحمه الله تعالى في صحيحه مع صحة الإسناد لأنه من المقطوعات وليس من المرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود كما رواه الإمام النسائي من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال أقل على عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى في المسألة، فقال إنا كنا في أمر ولسنا بذاك، فإذا عرض لأحدكم شيء فليأتي به بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يجد شيء في كتاب الله فليأتي به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نزل به شيء وليس بكتاب الله وليس بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي بما قضى به الصالحون، فإن نزل به شيء وليس بكتاب الله وليس بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بما قضى به الصالحون فليجتهد رايه، ولا يقل اني اخاف كذا وكذا، فان الحلال بين والحرام بين وبينهما امر مستبيان، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اخرج عن الاثر امام النسائي رحمه الله تعالى من سننه، وقال هذا حديث جيد، واسناد عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى ظاهر الحسن كما اشار الى هذا الامام النسائي عليه رحمة الله، والريفة هي الشيء كما أشار إلى هذا الإمام الخطابي عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة، وهذا معناه مرجعة حديث النعمان بن بشير الحلال بين الحرامين وبينهم مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، هذا هو معنى هذا الحديث، نعم ما يريبك الى ما لا يريبك، لينتقل من مواضع الريبه الى المواضع التي ليست بريبه، وهذا كما انه في الشرع فان الانسان الاولى ان يدع مواضع الريبه من جهه المواقف التي هي من الشبهات، فان كان يعلم أنها من الحلال البين الظاهر، خشيت أن يقع الناس في عونه لأنها من مواضع الشبهة، وهذا قد تقدم تفصيله والكلام عليه، وعلى هذا قد جاء الفاظ ومعناها من واحد من السلف، لذلك قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما رواه عنه كما رواه عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وذكر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى إن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله آية الربا فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين معناها فدع الربا والإيمان أي دع الربا إلى الربا الصريح والربا ما اشتبه عليك ولذلك يقال أن الربا وما ليس بحرام بين وليس بحلال بين فالإنسان ينبغي له أن يختار وينتقل من الربا إلى الحلال بين الذي أباحه الله عز وجل.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل يرجع ذلك الجرائم لا يرجع لكنه يرتفع يقال الحزم ثم دائما من الاراده ثم عبد الاحكام من المرام الاهليه نحو كلمه كتاب الرواد والحديث وحديث وقال ان هذه يختلفني في السنة أي مسألة في حفظ الواو والباء ونحو ذلك يختلف في مواضع الاستدلال عن الحروف الذي يريد الإنسان أن يصعد حديثا ويسوى النبي عليه الصلاة والسلام من السلام مواضع الاستدلال يعفى فيها حتى للقرآن عن الفاء والواو فقوله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليك وحاجة الإنسان يسأل ويقول لنسألن آخر الذي أرسل البحر جعل على وقد نص على هذا الرسم إما وقد استعمل الله الكلام الكبار كما بشارع إلى رسول الله تعالى في كتاب الرسالة بل استعمل النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق لقوله للرجل كما في الصحيحين لما جاءوا إليه وقال وقعت من امرأتي فأصبت بها كل شيء إلا الجماع قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت عليه قال عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله لا تضطر إن أنا وصلت من الجماعة معي وأعطي الصلاة الحرجة في مثل هذا المواضع السنة أما بزيادة الصلاة في الإسلام فهو الإنسان يحفظه بلفظه وهذا يختلف عن كتاب السنة في إطار السنة في الكتاب ينبغي أن يهتم بها الإنسان من جهة الصلاة بتمامها من السنة فلا حرج على الإنسان أن يأتي بها بمعناها إذا كان عاليا بروح المعنى أما من جهة الحفظ والطوب فإنه ينبغي الإنسان أن يحفظ الأصل بتمامه بتخريج الإمام إلى رب العزة من الصحابة والحفظة العلل فإن هذا أجول وأجول القسم الثالث الورع المكروه المكروه هو ان يدع الانسان الحلال البين يقول انا اتورع يعني يبقى يشرب هذا العصير يشرب هذا الماء او يشرب هذا الدواء او يلبس هذا اللباس يقول اتورع ونحن دائما هذا هو التورع المكروه لكن يدعه الانسان لسبب اخر انه لا يريد ان يتعب نفسه في ذلك هذا امر يرجع اليه ولو تراءت صورة الكافر والجمعة لعاص نعمة الحديقة أخرج الحاء الإمام الحاكم عليه رحمة الله تعالى المستدرك وغيره وقد وقع في الكتاب قال فتيلي أبي هاشم بن سعيد خلفيلي سفيان الثوري وشرب الحجاج وهو والحديث محتمل التصريح ففي زيادة الجمعة في محتمل المطلب الصحة والرسالة قل ما حقيقة قول العلماء اسمه هذا قول لابن عشار بن أخي رحمة الله أما المواضع التي لا يرفع الإنسان فيها يديه في الدعاء هو في أثناء العبادات أو ما تواتر النقل النبي دعا في هذا الموضع ولم يأتي في هذا التواتر من هذه الأدلة رفع القرآن بعدما وإلا في الأصل فرق بين الدعاء والرفع حتى في الصلاة فالإنسان لا حرج عليه أن يرفع يديه والثابت على أبي بكر لا حرج الإنسان في الصلاة العادية إذا قال سمع الله لمن حمده أن يرفع يديه ربنا لك الحمد لكن أولى الإمام على ذلك فإنه قد ثبت عن أبي بكر قل أن الحديث الصحيح يؤخذ من أن يتكلم تكلم السلطان العلماء كثير من المسلمين يتكلمون في هذا الأمر كما يقدر اسم هذا الكلام اسم عبد الهيب فمن الحديث الصحيح أولا الكلام في الإعراب أدوات فيه كثيرة جدا والتحذير من ذلك الهموم ويقال ان حمله المسلمين سواء كانوا علماء او امراء واذا اطلق ولاه الامر في الكتاب والسنه بالاصل فيهم انهم العلماء في هذا الأمر فيقال انه كلما كان الطعن في العرض اعظم ضررا وعاديه في الناس فإن هذا أعظم إثم، وهذا مسلم محل اتفاق. فالرجل يطعن في عهد أبيه أعظم من أن يطعن لسائر الناس، والرجل يطعن في عهد شخص أمام اثنين أول من شخص يطعن في عهد شخص أمام جماعة، وهذا معلوم مسلم متقرر وهذا محل اتفاق. فالذي يطعن في عهد الأئمة ممن يفسد على الناس السمع والطاعة لهم أو يجلبهم بحديث في أعراضهم ونحو ذلك، وكل هذا لا يخرج الإنسان كذلك من النصح لهم بتوجيه الخير، وكذلك تحريم وبيان كثير محرمات طاعة هذه أمور محرمة وخطر وينبغي أن يتركها ونحو ذلك، لكن الوقيعة في ذواتهم وأفعالهم وما يستطيعون به ولا يبينون للناس فإن هذا من تتبع العورات التي قد منها عشر عنها. يقول هل نحن نعلم في الأفراز عن الأمر المحرم؟ أنا نسبت الأولين الأربعة في ذكر سيدنا الأمر الأربعة الذي يظهر أنه من المكروهات وليس من المحرمات، وهذا اتفاق فالأمر الأربعة ما قال بتحريمه إلا من الحزم. ولا يأخذ من هذا البعض أنه لا ينكر على الشخص الذي فعله، ينكر على الإنسان وإن كان المكروهات، لكن المفرد حاله وإذا فعل الإنسان هذا الفعل تشبه، يعني يكون يتشبه كافر لاعب ممثل أو غيره أو غير ذلك، هذا لا من الكبرة، هذا لا شك أنه يكون للتحريم للتشبه لا للاختلاف، أما إذا فعله بذاته فإنه يكون مكروه. ما حكم استعمال الثياب في يومكم بتصديق التكبر فيها؟ جماهير اهل العلم السلف قد عرف عن التحريم وظاهر نص ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، قال ما اشبه التحريم في النار، وجاء نصر النبي عليه الصلاه والسلام التقي فيها الكبر، قال من جرى فهو خيرا في يوم القيامه، وقد بعض من هذا مقيد بنحو ذلك، ويقال ان استعمال الثياب دون الكعبين سبب ويجب الخيام، يقول الإنسان أن يدعى ذلك أقل أحوال الكراهة الشديد، وقد ذهب الأئمة بعض السلف إلى هذا التفصيل بين الكراهة والكعبين، وكل مرة عندنا ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وأيوب وابن تميم السختياري وما بين ابن الجوزي والصنعاني وابن حجر وغيره، لكن الجماهير على التحريم المطلقة والكراهة الأحقاء في الحال المطلق من الكراهة والتحريم. فهل اعتبر الاسعاد من الشرطه الفضائيه على راعي بيت المسجد الفضائيه قد يكون راعي اشك ان القنوات الفساديه من عين الغش ادفع لها المحارم العمال تبدا نسعدي، هذا من اعظم الغش واعظم الفساد وخيانه وتضييع الامانه من اعظم الموبقات، اذا كان الانسان سبب في هذا الشر فكل عين تقع على ان المحرم وتسمعه المحرم الحق والاثم والذي يعلمه. يقول هذا كثر من الحديث عن أحمد في دليل عن أن موسى لصلاتين في يوم من الأيام، حديث لا عند الإمام أحمد بن مسلم حين قتادة عن نصر عاصم عن رجل منهم أن أوتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبع لا إله إلا أن يصلي صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف أقولك بها كلمة روينا وروينا هي تنطق عنوتي أنت رأس هكذا وهكذا لا حرج من ذلك. يقول ليس الإنسان في هذه المال في حرام إذا كان يعلم أن من زعوم من تعامل بالربا بالربا الكعبي ونحو ذلك هذا لا يدخل في بعد المحرم ويثم بذلك، فليقبل النفقة من أبيه ذات الورع وأن يتحدث تقدم إشارة إلى هذا أنه من الورع المستحيل هذه ذلك الإنسان تعمل بالحرام ونحو ذلك قلم شاعة الكتاب ونحن ذلك تقبله إنه استحال انتقام ليتم إليه كمسألة الميراث. تقول ما حكم العمل بالبنوك الربوية في العهد المدير عبد الله بن عبد الله؟ البنوك الربوية لا يجوز العمل بها إن كان فارسا أو صباغا أو دهان أو منظف أو فراش فضلا عن الأعمال المباشرة، هذا من الإعانة عن الإمام وهو من أعظم الموبقات، ولو علم الإنسان نصوص الاتجاه وأدرك معانيه تعليم الربا بجميع صوره لما سأل عن السؤال. وما صحة حديث الجساسة؟ حديث الجساسة مصري ما مسلم ما أعلم من سبق الشيخ محمد العثيمين عليه رحمه الله تعالى إلى تضعيفه.
كلها مسلمة. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.